ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. طلب مني بعض الإخوة أن أقدم تصورا عاما عن تاريخ الأنبياء وعن سيرة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه على أنبيائه وآله أجمعين. هناك نقاط عديدة عندما نريد أن نقدم تصورا عن التاريخ، هذه النقاط تنفعنا وتفيدنا. من أولها مسألة عمر الأرض. عمر الأرض الآن يقدر الجيولوجيون وعلماء الأحياء وغيرهم يقدرون عمر الأرض بملايين السنين، ويمكن أن تكون الحياة ولدت على الأرض قبل ملايين السنين، ولكن تاريخ آدم وبنيه بحسب ما نفهم من القرآن الكريم ومن سيرة النبي والأئمة عليهم السلام من الأحاديث الشريفة لا تفوق هذا المقدار، لا تزيد عن مثلا 100,000 سنة 200,000 سنة، لا يمكن أن يزيد عمر آدم وبنيه عن هذا المقدار. وحينئذ تأتي مسألة أن هذه الهياكل التي يجدوها لشبيهة بالإنسان أو هياكل الديناصورات أو الأدلة على وجود الحياة على الأرض قبل آدم كانت حياة على الأرض. وهنا تأتي قيمة الأحاديث المهمة الموجودة عندنا والتي باعتقادي لو اطلع عليها علماء الأحياء والجيولوجيا لو اطلعوا عليها لأثرت على كثير من نظرياتهم. من هذه الأحاديث مثلا أنه كان قبل آدم من أديم الأرض 7 أنواع، يعني نحن النوع الثامن والأخير نوع آدم. قبل آدم خلق من أديم الأرض أنواع أخرى يمكن أن تكون تشبه آدم، حيوانات تشبه هذه الحيوانات لكنها أنواع أخرى انقرضت، والنوع الأخير آدم وذريته. إذا نحن النسل الثامن بحسب هذه الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام. وأذكر من هذه الأحاديث آخر حديث في كتاب الخصال للمرحوم الصدوق قدس الله نفسه، هذا الحديث مفصل عن تاريخ يذكر الأنواع 7 قبل آدم، ثم يذكر أنه بعد أن تنتهي الحياة على الأرض وتقوم القيامة هناك خلق آخر لله عز وجل يكون من غير فحولة ولا إناث، يعني خلق على غير نظام الزوجية. الآن كل عالمنا مبني على نظام الزوجية، يكون نوع آخر من الخلق بعدنا بغير نظام الزوجية إلى آخر هذه الروايات التي تعطي أضواء مهمة على تاريخ الأحياء والإنسان. إذن هؤلاء علماء الجيولوجيا عندما يجدون مثلا عظام إنسان ويقولون هذه من كذا مليون، إذن عمر الإنسان مليون، هذا ظن. ونوعا تاريخ غير الأديان قائم على الظن، والتاريخ غيب والغيب يعلمه ربه عز وجل. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كشف عن غيبه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنا، إذن لنا نافذة على الواقع الذي حدث سواء في خلق الكون أو في تاريخ الأرض. أمام هذه القيمة العلمية لإخبارات الأنبياء هناك ظنون، ولذلك نجد فارقا أساسيا في منهج التاريخ الإسلامي يعني بمفهوم القرآن ومن الحديث أنه منهج قائم على اليقين على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أخبر الله به في كتابه أو علمه لرسوله صلى الله عليه وآله. هذه ناحية. ناحية أخرى أن تاريخ البشرية على الأرض هو تاريخ الأنبياء والمؤمنين من جهة، ويقابلهم المكذبون والحكام والطواغيت. لأن تاريخ الإنسان على الأرض صراع جبهة الإيمان، الهدى الإلهي مع الضلال والطغيان البشري. والتاريخ الذي يؤرخه العالم المعاصر أو الغربيون ونأخذه نحن عنهم، منهجهم في التاريخ من ناحية يقوم على الظنون والاحتمالات، بعضها تتحول إلى علمية، إلى أمور يقينية أو قطعية، والقليل منها هو هذا الذي يتحول إلى علم، والباقي أكثره يبقى ظنونا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تاريخ الأرض والحضارات، إذا أردنا أن ننظر إلى مثل تاريخ الحضارة لويلدويرانت أو غيرها أو غيره، نجدهم يؤرخوا للدول والحكومات، الشعوب ليس لها دور، الأنبياء كأنهم لم يكونوا موجودين. إذن في منهج النظرة إلى التاريخ يوجد فارقان أساسيان بين المنهج القرآني الإسلامي والمنهج الغربي. أولا، أن القرآن المنهج الإسلامي لا يقبل بالاحتمالات والظنون، يقول يجب أن تكون المعلومة مبنية على العلم، وإلا تبقى احتمالا ليست قيمتها أكثر من احتمال. الشيء الآخر، أن التاريخ يجب أن ينظر فيه بالدرجة الأولى إلى الهدى الإلهي وفعاليته ومقاومة طواغيت، يعني جبهة النور وجبهة الظلام، لا ينظر للتاريخ فقط من وجهة واحدة، من وجهة نظر الحكام الطغاة عبر القرون وعبر التاريخ. المهم أن ما وصل إليه علم الأحياء والجغرافيا والمؤرخون من عمر الأرض ليس إلا ظنونا، مضافا إلى أن عمر الإنسان فيها ظنونه أكثر ضعفا. يعني من أين له أن يعرف أن هذا الهيكل العظمي لإنسان أنه مر عليه مليون سنة؟ يقول من التكلس، من عوامل، من الأشعة، من غيرها. لا بأس، نقبل معك إذا كانت هذه تؤدي إلى دليل علمي نقبلها، لكن من يقول أن هذه من سلالة آدمنا نحن؟ ممكن من آدم آخر كانت قبله، سبع أوادم، سبع أنواع من أديم الأرض خلقوا، وآدم جدنا هو الثامن والأخير. هذه نقطة ينبغي أن يلتفت إليها المتدينون، وينبغي أن يلتفت إليها الباحثون ليستفيدوا منها أيضا، حتى لا يقعوا ولا يرجموا بالغيب. هذه ناحية. مسألة أخرى، مسألة خلق آدم وحواء عليهما السلام. وطبعا الآن كانت موجة قبل مدة 20 أو 30 سنة أو نصف قرن أو أكثر، كانت موجة للداروينية ونظرية أن الإنسان كان أصله حيوان وهو مطور عن الحيوان. الحمد لله هذه الموجة انحسرت، مثل موجة الإلحاد والشيوعية، كيف أنها انحسرت وانكسرت، حتى الدولة المنظرة للإلحاد والشيوعية انكسرت، واحتاجت إلى أن تستعطي حتى الملح في قائمة الحاجيات التي كتبتها دولة روسيا قريبا من انهيارها، وكانت محتاجة إليها من مواد غذائية وغيره، من جملتها كان الملح. المهم أن الإلحاد والشيوعية انهار، وكذلك النظريات التي تنافي الدين أو أرادوها أن تقف مقابل الدين، نظريات داروين وأمثالها، أيضا انكسرت. ومن فضائح نظرية داروين أنهم كانوا يعتبرون هناك حلقات مفقودة، يعني كانوا يقولون أن الإنسان متطور عن حيوان، عن قرد، عن شمبانزي، لكن الفرق بين القرود الموجودة وسلالة الشمبانزي وبين الإنسان فروق كبيرة. هذه الفروق الكبيرة كيف تطورت وكيف قفزة واحدة فصار إنسان؟ كانوا يعتبرون أنها الحلقات المفقودة. هذه الحلقات المفقودة كانوا يحاولون أن يثبتوا لها أدلة أو آثار، وكشف أخيرا في هذا 20 سنة الأخيرة، كشف أن الذي كان يدعون أنه حلقة مفقودة وأن أحد تلاميذ داروين الذي اكتشف بحسب كلامهم إنسان بيلتداوني قرية في إنجلترا كانوا يحفرون للسكة الحديدية ووجدوا هياكل عظمية. ادعى هذا تلميذ داروين أنه وجد جمجمة تمثل الحلقة المفقودة واهتموا بها وباعها للمتحف العلوم الطبيعية أيضا واحتفظوا بها وأجروا دراسات. وبعد مدة في المدة الأخيرة بعد 20 سنة أو 30 سنة المهم أخيرا اكتشف أحد الطلاب كان يتأمل في هذه الجمجمة بأن فيها بقع بيضاء يعني يمكن أن تكون مصبوغة ومزورة. وبالفعل عندما قدم تقريرا لأساتذته وفحصوا ووضعوا أصباغا على جمجمة ذلك الإنسان المدعى أنه الحلقة المفقودة فانكشف أن هذا الشخص تلميذ داروين زور هذه الجمجمة وجاء بمواد كيميائية وصبها عليها حتى تظهر قديمة وبردها بالمبرد وطورها وغيرها حتى يثبت فيها النظرية. المهم أن تطور الإنسان ادعاء تطور الإنسان عن حيوان ليس له سند علمي. سألت أحد الأساتذة في جامعة كامبريدج ما دليلكم على نظرية داروين؟ قال أنه الواقع لا دليل لها، هي نظرية فرضية بس لأنها أقرب الموجود. لما حدثته عما عندنا من أحاديث عن النبي والأئمة عليهم السلام تحجب، قال هذه أشياء جديدة ما سمعنا فيها. إذن لا يملك القوم على نظرية داروين أكثر من أنها احتمال معقول يعني استحسان فقط. والحمد لله الآن انكشف ضعف هذه النظرية وانكشفت أصالة الإنسان وحتى الماديين الذين لا يعتقدون بدينهم أصبحوا يميلون إلى آراء الدين. الأديان الحمد لله كلها مجتمعة، المسيحية واليهودية والإسلام وحتى الديانات الوثنية، على أن أصل الناس كلهم على الكرة الأرضية أبو البشر واحد هو آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل خلقه بقوامه وبهيكله وأسكنه هو وذريته هذه الأرض لأهداف يعلمها هو سبحانه وتعالى. إذا النظريات المادية بأن أصل الإنسان حيوان هذه الحمد لله الآن بشكل عام في المحافل العلمية العالمية ليس لها مستري، وفي مرحلة من المراحل كانت الدعايات لها خاصة الدعايات ضد الدين ضد المتدينين ضد الأديان إسلاما ومسيحية كانت موجة إلحاد ويتشبثون بالنظريات المضادة. الحمد لله انهار كيان الإلحاد وكيان هذه النظريات، على أن داروين نفسه لم يكن ملحدا وقالوا كان يؤمن بالله عز وجل وكان موحدا إلى آخر هذا البحث. إذن النظرية التي أثبتت قوتها الآن هي النظرية الدينية، وأن أصل البشر من أبينا آدم وحواء وأمنا حواء عليهما السلام. بالنسبة إلى آدم وحواء أين ولد؟ أين خلق؟ ولماذا أسكن في هذه الأرض؟ هذا غيب من الغيب. نحن مصدرنا للغيب القرآن الكريم وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لما شيء عن الماضي وليس عندك طريق للوصول إلى الماضي وتنفتح لك نافذة، إذا جاء أحد وأخبرك أنه كان حاضرا يمكنك أن تطمئن. التاريخ والغيب والماضي كله غيب، وهناك وسائل لكشف التاريخ، وسائل جديدة ومهمة ومحترمة من الآثار من الكشوف من الأشعة من غيره من غيره، ولكن نتائجها أكثرها ظنية. النتائج القطعية نقبلها منها، والنتائج القطعية لا يمكن أن تتنافى مع ما أخبر به الله عز وجل ورسوله. عندما وثقنا نحن المسلمين بأن هذا الشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق، وجاءه الملاك وأخبره عن الله عز وجل. والله خالق السماء والأرض والتاريخ، هو الذي أخبرنا بما جرى، أخبرنا بكيفية خلقه، أخبرنا بمراحل التاريخ الإنساني. إذن هذه ثروة يقينية وليست ظنية، وهذه من أنباء الغيب أخبرها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزلها في القرآن فوصلت إلينا. إخواننا المسيحيون واليهود ليس عندهم نصوص إلهية سماوية محافظ عليها كنص القرآن ونص أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله. هناك فترات مرت قبل أن تدون التوراة، أو التوراة التي كانت مدونة تختلف عن التوراة التي بأيديهم. الأسفار الأخرى كذلك، الأناجيل أيضا لها قصة. لم يحفظ نص، مع أن المسلمين نحن قصرنا كثيرا في حفظ السنة الشريفة خاصة، ولكن ما عندنا ولا توجد أمة من الأمم عندها نص من نبيها محفوظ كنص القرآن ونص الأحاديث الشريفة التي عند أمتنا الإسلامية. فالمعلومات التي فيها معلومات يقينية عن التاريخ، ولذلك يمكننا أن نأخذها بكل اطمئنان أنه هكذا كان التاريخ، هكذا كان الواقع، أن آدم خلق من أديم الأرض، وأن آدم أسكن الجنة ثم هبط إلى الأرض، أن هذه الأحداث جرت لآدم وبنيه، تكونت الأسرة الأولى والمجتمع الأول، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن بالنسبة إلى آدم، اتفاق الأديان على أن بداية البشرية آدم وحواء عليهما السلام، وكيف تكاثر بعد ذلك البشر من آدم وحواء، هنا تختلف الروايات بين مذهب أهل البيت عليهم السلام والمذاهب الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى توافق اليهود والمسيحيين أو تتأثر فيهم، بأن آدم زوج بنيه من بناته، أو أساسا تذكر نصوص اليهود بأن الخلاف بين هابيل وقابيل إنما كان من أجل أختهما. نحن نرفض هذا، الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ترفض هذا، وأن آدم في نفس الوقت الذي هو أبو البشر وأول إنسان مخلوق هو نبي أيضا، والله عز وجل نزه أنبياءه عن النقائص، ولا يمكن أن يجعل، هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام واحد يسأل يقول له أنه كان يجوز زواج الأخت ومن أخيها، أو من بطن كانت حواء مثلا تلد أخا وأختا، إذا أخ وأخت من بطن آخر ولدته، فقال عليه السلام استنكر ذلك وقال كذب، هذا كذب، كذب على أنبياء الله، ويدعون أن الله عز وجل جعل أنبياءه ورسله وصفته من أبناء الزنا. ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام أنه يريد أن يثبت أنه في غريزة الإنسان أن محارمه أمه وأخته ما يتزوجها، ويقول حتى الحيوان، ويقول ولقد أخبرت أن عجلا لم يعرف أمه ونزع عليها، ولما عرف أنها أمه أمسك غرموله بأسنانه حتى قطعه فمات. يعني حتى غريزة الحيوان يتأبى عن محارمه، عن أمه وأخته، والإنسان يتأبى، والله عز وجل لا يمكن أن يسمح بتولد الأنبياء وخيرة خلقه وأولي العزم من أولاد زنا، بل الذرية آدم وبني الله عز وجل كما جعل لآدم حواء جعل لهم أيضا من الحور العين لأبناء آدم المؤمنين. وفي رواية أن قابيل تزوج جنية، انكشفت له جنية فتزوجها. المهم أنهم لم يكونوا خوات. ثم تتبعت في الروايات فلم أجد أن آدم وحواء رزقا ببنات أبدا أبدا كان لهما أولاد ما رزقا ببنات، بعدين الأجيال الأخرى من أولادهما رزقت بنات. المهم أن آدم كان نبيا، وعندنا الأحاديث أنه نزلت عليه صحف وكان يقرأ وكان يكتب وتعلم الأسماء وعلمهم الأسماء، مستواه العلمي في بعض جوانبه أعلى من مستوى الملائكة، استيعابه فهمه. صحيح أن الحياة على الأرض كانت بسيطة، عندنا رواية أن آدم وحواء جاءا يطوفان وعليهما جلود البقر، يعني لباسهم يمكن أن يكون بدائي، ولكنهما يطوفان يحجان، ينزل عليهما جبرائيل يعلمهما، علمهما الزراعة، زرع لهما، علمهما، معهما صحف يقرآن، أوصيا آدم، أوصى وصيته لأبنائه. وعلى درجة من الوعي والمعرفة وإن كانت وسائل الحياة بدائية. إذن تاريخنا الإسلامي أو الأحاديث التي وردت عن النبي وآله صلى الله عليه وآله تميز بين بساطة الحياة بوسائلها وبين مستوى الوعي والإدراك الذي كان عند آدم وحواء عليهما السلام، وأن الله عز وجل ما ترك آدم وحواء، جبرائيل متصلا مستمرا كان ينزل، هو الذي نزل، وبين فترة وفترة كان ينزل، كان الملائكة يرون آدم وأولاده، آدم وأولاده كانوا يرون الملائكة. وعندنا أحاديث أن آدم كان إذا مرض أرسل ولده هبة الله، أو هابيل عندما كان، أو ولده الأخير سيت هبة الله، الأحاديث روايات تسميه. يقول كان إذا مرض يقول له يا بني اصعد إلى الجبل، فمن رأيت من الملائكة جبرائيل واحدا من الملائكة فقل لهم إن أبي يستهديكم من ثمار الجنة، قل لهم اصعد إلى الجبل، شوفوا من اللي نازل منهم إذا رأيتهم، قل لهم أبي مريض يريد من ثمار الجنة، فكانوا يأتون له بثمار الجنة ويأكل ويشفى. إذن كان هناك انفتاح، الإنسان يرى الملائكة ويذهب ومجيء، لم يترك الله عز وجل آدم وذريته. كذلك إبليس كان يرى أيضا، وورد في الأحاديث أن إبليس مع قابيل شكلوا جبهة وكان يروح ويأتي ويراه، وإلى آخر الأحداث والروايات الواردة. إذن أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام نشأ بدائية بوسائل الحياة، أما بوعيهما فقد كان وعيهما عاليا. وجدت رواية عن موت آدم، لما جاء إسرائيل ليقبض روح آدم قال له جئت تقبض روحي؟ قال نعم. قال أمهلني، فجلس آدم وتكلم بكلام الكلام الأنبياء يشكر الله عز وجل على خلقه بعد أن لم يكن شيئا من تراب الأرض، ثم أن الله عز وجل أسكنه الجنة ليعرفه، ثم أمر الملائكة بتكريمه، ثم يقول أنا أخطأت فغفر لي، ثم أسكنني هذه الأرض لعل ما أعرفها، لماذا؟ لحكمة ما أعرفها. وتكلم، حمد الله عز وجل، شكره، ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم قال له اقبض، الآن تريد أن تقبض روحي؟ أنا تكلمت ما ينبغي أنا أتكلمه قبل الموت، اقبض روحي. هذه الدرجة من الوعي كان أبونا آدم سلام الله عليه. بعد آدم إذا أردنا أن نأخذ صورة عامة عن مسار الأنبياء حتى نصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع أنبياء الله، آدم عندما توفي كان قابيل وأولاده، يعني الفرع الشرير من أولاد آدم أو حزب الشيطان إذا صح، كانوا كثرة كافرة قد يبلغون 500-600 إنسان، لأن بعض الروايات تقول أن آدم أول رزق قابيل وهابيل، وقابيل مشى مع الشيطان، هابيل كان مطيعا لأبيه وكان مؤمنا، وقع التحاسب بينهما لأن آدم أوصى لهابيل لأنه قرب هابيل فحسده قابيل، حسده. ورد أن القربان الذي نص عليه القرآن الكريم كان مباهلة، الله عز وجل أمر آدم أن يأمر أولاده بالمباهلة، فتباهلا فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فحسده فقتله. لما قتله كانت زوجة هابيل حاملة فولدت طفلا، هذا هبة الله كان لآدم يعني حفيده، هذا أيضا توفي، ثم حواء جابت أولدت له هبة الله يعني سيث، وكان متقدما في العمر. وقابيل كان يعيش، طرده أبوه بعد قتل هابيل، فهو وأولاده والشيطان شكلوا قرية كبيرة وصاروا مجموعة. ولما توفي آدم يمكن هو وهبة الله وحواء، ويمكن خمس أولاد يمكن لهبة الله، أحفاد يمكن ما له أحفاد، في رواية أن آدم عاش 630 سنة. المهم أنه الرواية تقول أنه في الليلة التي توفي آدم فيها، أو الليلة الثانية عندما توفي آدم، قابيل وأولاده اتخذوا عيدا فرحة بوفاة آدم، وفرحة، وإبليس جاء لهم بالخمر وبالطبل، وجاءوا في عملية عسكرية في تلك الليلة أو في الليلة التي تليها. جاء قابيل مع جماعته، هددوا هابيل يعني هبة الله ابن آدم سيث، هددوه أنه أنا، قال له أنا قتلت أخاك لأنه ادعى الوصية وأنه يملك علم أبيه والاسم الأعظم، وإذا ادعيت شيئا من ذلك أقتلك كما قتلت أخاك. هكذا قابيل كان مدير، ما يعتقد، حتى ما يعتقد أبوه جاء من السماء، وما يعتقد بشيء، بل يعتقد بأن الإله هو النار. عندنا أحاديث أن إبليس أضل قابيل، قال له تعرف أنه لماذا النار قبلت قربان أخيك ما قبلت قربانك؟ قال لماذا؟ قال كان أخوك يعبد النار، يقول فعبد النار وبنى لها بيتا أيضا. المهم أن السيطرة كانت لقابيل، تدل الروايات على أنهم طردوا هابيل وجماعته المؤمنة القليلة، طردوهم إلى جزيرة من جزر البحر. آدم كان أوصاهم بأن لا يقاوموا، بأن يستعمل، بدأت التقية. أمر الله، مع أن هابيل كان نبيا وصي أبيه، عنده صحف آدم، عنده مواريث الأنبياء، أمره أن يداري قابيل، وكان لوصية آدم فيهم يفتحونها على رأس كل سنة في يوم وفاة آدم. حتى ورد عندنا أن جنازة أبينا آدم أخفوها، ولا إجزاءوا لينبشوا جثمان، يأخذوا يسرقوا جثمان آدم، ما أعرف ماذا أراد قابيل أن يفعل به، يمكن أراد أن يحرقه. وعندنا أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام تدل على أن هبة الله دفن آدم أو دعه في غار في جبل أبي قبيس، كأنهم كانوا يعيشون حول مكة حول الكعبة الشريفة، وأن نوح هو الذي نقل جثمان آدم، نقله إلى نجفة الكوفة. إذن كان خطر حتى على جنازة آدم من قابيل، وقال لهم لا تقاوموا، وبشرهم بأنه سيأتي نوح، كانوا ينتظرون أن يأتي حتى تكون لهم دولة، هؤلاء المستضعفون المؤمنون من أبناء آدم بقوا مستضعفين وعلى خوف من قابيل ودولته ونسله وأولاد قابيل، إلى أن بعث إدريس. إدريس هو واقع في الفترة بين نوح وآدم، وإدريس لم يكن له سلطة، ولعل الدور الأساسي لإدريس أنه الله عز وجل بعثه نبيا، وحتى يركز العقيدة في المؤمنين حوله، وعلمهم لحياتهم أشياء. عندنا من الأحاديث تقول أن أول من علم الناس الخياطة إدريس، وأنه كان خياطا. الخياطة إذن ليست مسألة جديدة، قريبة من آدم. بعد إدريس بمدة بعث نوح. جبابرة قوم أبناء قابيل كانوا صايرين حضارة، تمدن بمستوى ذلك اليوم، وعدة مدن لهم وقرى لهم ووجود واسع لهم. بعث الله عز وجل نوحا فبدأ يعظ قومه ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويكذبونه، وكما قص الله عز وجل قصته في القرآن. ونوح يعتبر الأب الثاني للبشر، لأنه بعد طوفان نوح لم يبق على الأرض إلا من كانوا في السفينة. الذين كانوا في سفينة نوح البشر الموجودون من ذرياتهم، يعني الآن كل الجبابرة والسياسيون العالم الآن المفسدون في الأرض والفراعنة والقوارين، هؤلاء كلهم من ذرية هؤلاء الذين كانوا في السفينة، هؤلاء المؤمنين الصفوة. فكيف لو بقي أولئك الذين غرقوا وأنجبوا، كيف يكون أولادهم وتاريخ الأرض والعياذ بالله؟ بل تدل الرواية على أن الذين بقوا في سفينة نوح فقط ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. يستدلون بهذه الآية، وبعض الروايات قد تؤيدها، أن الذين بقوا بعد الطوفان من الناس هم أبناء نوح فقط، الباقون غرقوا. وإذن أبناء نوح يعني جميع البشر اليوم أبناء أنبياء، حتى الفجار هم أبناء نبي الله نوح، ولهذا يعتبرون نبي الله نوح الأب الثاني للبشرية. بعد نوح امتدت المسألة، وكان مجموعة من الأنبياء بين مدة ومدة، ورجعت الوثنية التي حاربها نوح رجعت مرة أخرى. وهذه الأصنام المذكورة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه ظلت موجودة في الأجيال. وبين نوح وإبراهيم يعلم الله كم من السنين، بينهما هود وصالح من الأنبياء، وقد يكون الزمن 30 سنة 40 سنة، ولا أستبعد أن يكون ذو القرنين في تلك الفترة وفي تلك المرحلة. والإسكندر المقدوني الذي هو متأخر بعيد أن يكون هو ذو القرنين. ذو القرنين الموجود في القرآن الكريم كأنه الله عز وجل بعثه لإزالة الطغاة، كاسحة ألغام، كأنه الأنبياء. الله عز وجل يريد حرية للنبي، أن يمكنه أن يقول فيختار الناس، يختار الإيمان أو يختار الكفر. لكن كان الطغاة في وضع كل ما بعث نبي رأسا يقتلوه، ما يدعوه يطرح أطروحته حتى يفكر فيها الناس، يعني يحجبون الناس عن سماع كلمة الأنبياء والتفكير بها. الله عز وجل أزال كيانات الطواغيت على يد ذي القرنين، أزالها، وصار إذا بعث نبيا هذا النبي يقبله بعض الناس يرفضه بعض الناس، هذا الوضع الذي يريده سبحانه وتعالى في مجرى التاريخ. ذو القرنين بصفاته الموجودة في القرآن الكريم من إيمانه من وعيه بعيد أن ينطبق على الإسكندر، ويمكن الإسكندر أراد أن يتشبه به. والظاهر أن تاريخ ذو القرنين قبل إبراهيم صلى الله على إبراهيم وعلى نبينا وآله. هذه خلاصة مجرى التاريخ. مجرى التاريخ الأنبياء أولو العزم بدأوا بنوح وانتهوا بمحمد صلى الله عليه وآله. وأولو العزم يعني هؤلاء الأنبياء العالميون الذين هم أصحاب رسالة ناسخة لما قبلها، ولهم صفة عالمية. 124,000 نبي منهم أنبياء عاديون لقريتهم لعشيرتهم لعصرهم لمنطقتهم، ولكن أنبياء عالميون لكل جيل ليس كل الأنبياء. مثلا من مجموع 124,000 نبي، بعض الأحاديث تقول أن الرسل منهم 360 فقط. الرسل يعني الذين يكلفهم الله عز وجل، أنت اذهب بلغ فلانا كذا، اعمل كذا، الذي يرسله الله برسالة ويديره مشروع رسالة إلهية ويكون مؤمنين، أو يأمره الله عز وجل يبعثه خصوصا إلى زمنه إلى عصره أو إلى كل عصر، ويكلفه بمهمات معينة. هؤلاء الرسل أفضلهم هؤلاء الخمسة أولي العزم على نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا السلام. هؤلاء أولي العزم باعتبار أنهم أصحاب القوة، أصحاب العزائم، أصحاب الفرائض، أصحاب الشريعة التي نسخت الشرائع التي قبلها، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إلى إبراهيم هناك مراحل كثيرة غير مبينة. تاريخ الأنبياء من إبراهيم إلى الآن واضح جدا، وأكثره مبين في القرآن الكريم، في مصادر المسيحيين واليهود يمكن أن تفهم بالآثار الموجودة الآن مع هذه الكشوفات الجديدة التي كشفت، هذه أيضا ساعدت. وأقدم لغة مكتوبة الآن هي اللغة الأشورية القديمة التي وجدوا فيها مكاتب بكاملها، مكاتب بمنطوق بمفهوم ذلك الزمان، فيما بين النهرين كانوا يكتبون على الفخار على الطين يعني، ثم يحرقونه يشوونه فيتحول إلى فخار مكتوب عليه، وهذا فيه قابلية البقاء والاستمرار. الألواح الفخارية التي كشفت فيما بين النهرين قرأت أخيرا أنهم جعلوا لها جمعية ووضعوا لها قاموسا، البعثات الألمانية والإنجليزية والأمريكية تبادل المعلومات واللوحات والأحجار فيما بينهم، ووضعوا قاموسا للغة الآشورية القديمة، وسمعت أنه إلى من 20,000 كلمة هذا القاموس، بحيث يمكنه الإنسان أن يقرأ ويعرف عن أحوال ذلك العصر كثيرا، ويأتي هذا التاريخ حتما مصدقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله. من الأشياء الملفتة فيما قرأته من الكشوفات الأشورية أن كربو مثلا، كربو تعني قربان، لو تعني الرجل، وكربلو يعني الرجل القربان. ومنطقة كربلاء ورد عندنا أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وآله اشترى أرض كربلاء وسماها كربلاء، يعني سماها الرجل القربان. وباللغة الآشورية القديمة هكذا، وهكذا هناك كشوفات كثيرة هذه تدل على أن مرحلة تاريخ يعني 4-5 آلاف سنة من إبراهيم إلى الآن يسهل الوصول إلى كثير من حقائقها، لكن المرحلة من نوح إلى إبراهيم الله يعلم كم تكون ممتدة، كان المؤمنون فيها أقلية مطاردين، كان السيطرة للطغاة، وكانوا المؤمنون يسمون شيعة نوح، كانوا اسمهم قد يكون 20,000 سنة اسمهم الشيعة، والله عز وجل قال سلام على نوح في العالمين وإن من شيعته لإبراهيم، هذا بقايا شيعة نوح وأوجها، ودخلت الرسالة الإلهية والدين الإلهي على يد إبراهيم عليه السلام مرحلة جديدة، أرسى التوحيد وهاجر من بابل وسكن في فلسطين، وبدأت مرحلة جديدة من النبوات ومن الأمم ومن خطة لله سبحانه وتعالى بدأت بعبده إبراهيم. التاريخ من قبل نبينا إبراهيم يعني من آدم إلى نبينا إبراهيم قد يكون 60,000 سنة 100,000 سنة، لكن لا يزيد عن ذلك. من إبراهيم إلى عصرنا الآن أيضا كما قال المؤرخون وكما تدل الأحاديث أيضا يفهم منها لا يزيد عن 5,000 سنة. إذن عمر الإنسان على الأرض ليس كثيرا، وما يوجد من آثار ومن أدلة ابحثوا عنها في غير الآدميين، في غير نسل أبينا آدم، في الأنواع الأخرى التي كانت موجودة على الأرض قبله. هذا هو التصور العام لمسار الأنبياء. بالنسبة إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، واضح من السيرة ومن التاريخ أنه عز وجل لا يريد بالقوة أن يفرض حكم الأنبياء، وما أسهل عليه سبحانه وتعالى، الأرض أرضه. من الأول كان يمكن أن يفرض حكم آدم ثم يرتب الحكم لمن أراد من أبناء آدم، والمؤمنون يسيطرون، النبي الذي يبعث يملكه الأرض، وما أسهل عليه سبحانه وتعالى. وملك الأرض ليس شيئا عند الله عز وجل، والأنبياء والأوصياء مقامهم أعلى ومكانتهم عند الله عز وجل أعز، فما أسهل أن يملكهم الأرض وما فيها، لكن ليس من سنته سبحانه وتعالى. من سنته لا إكراه في الدين. يقول أن أنبيائي يبينون الهدى، أولئك يضلوا، والناس لهم الخيار حتى يختاروا باختيارهم. لا يريد عز وجل أن يجبر الناس على الهدى، يترك مجالا لأن يختار الإنسان الخير بجهده بإرادته، يختار الشر بإرادته، فيستحق حينئذ الثواب لاختياره الخير، يستحق العقاب لاختياره الشر أو لعمله الشر. هذه الحرية وأن الإنسان يمكنه أن يختار أحد الطرفين كأنها مهمة عند الله عز وجل، وأن الحياة البشرية على الأرض يجب أن تكون هكذا. لا يريد أن يجبر الناس على الإيمان. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دورهم أن يقيموا الحجة لله، أن يبلغوا، يبلغوا حرفيا. بشر قبلوا أو رفضوا ليسوا مسؤولين، فليكن الحكام المسيطرون على الأرض غير مؤمنين، لكن كلمة الإيمان يجب أن يكون لها دور لتقال، والناس يختارون الهدى أو الضلال. عندنا رواية عن السفير أبو القاسم الحسين ابن روح السفير الثالث الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، هذا يقول: شخص كنا في مجلسه في بغداد في بيته، سأله أحدهم، سأله أنه بمعنى السؤال أنه ليش الله عز وجل سلط الطغاة على هؤلاء الأنبياء والأئمة جماعته أعزاء أحباء سلط عليهم أعداء وكل شيء بيده عز وجل، ليش عمل هكذا؟ ما هي حكمته؟ المهم أن هذا رحمة الله عليه أبو القاسم الحسين بن روح قال له: يا هذا سألت فافهم، افهم مني. وأخذ يشرح له، قال له، أنقل بالمعنى، قال له أن الله عز وجل لو ملك الأرض لأنبيائه وللمؤمنين، هؤلاء الأنبياء والأوصياء يصيرون آلهة عند الناس. نحن رأينا بعض الأنبياء مثل عيسى على نبينا وآله عليه السلام ظهرت منه كرامات ومعجزات، وكان مسرب تطارده الشرطة الرومانية ومعها المرتزقة اليهود، ومن قرية إلى قرية كانوا وراه، ومع ذلك ألهه الناس. يقول له أنه لو أن الله عز وجل جعل الأنبياء والأئمة حكاما كان الناس عبدوهم من دون الله عز وجل، ولكن أراد أن تجري عليهم القوانين الطبيعية، يكونون غالبين مرة مغلوبين مرة، يكونون فقراء مرة أغنياء مرة، منتصرين منهزمين، هذه القوانين الطبيعية أرادها أن تجري عليهم. ليبقى للناس مجال أن يفهموا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا أن هؤلاء بشر وعباد لله تجري عليهم قوانين الله سبحانه وتعالى وأنهم ليسوا آلهة. يقول أنا أعجبني هذا الجواب وذهبت إلى بيتي قلت أنه هذا جواب جيد أنه الله عز وجل أراد أن يعيش أنبياؤه وأوصياؤه بالأسباب الطبيعية وما أراد أن يفرض حكمهم على الناس وإلا هم أعز عنده أقل واحد منهم يستحق أن يملكه الله عز وجل بمقدار الأرض 1000 مرة لمدة ألوف السنين. أقول أعجبني هذا الجواب ثم أنا فكرت في نفسي أن هذا التحليل لإرادة الله عز وجل في أنبيائه وعباده المؤمنين عبر التاريخ هذا التحليل منه أو سمعه من الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول بقي هذا السؤال في نفسي أنه إذا سمعه من الإمام نحن نطمئن ونقطع بأنه نعم هذا المسار أراده الله عز وجل وهذا هو السبب. مرة واحد يستنتج ويحلل من عنده ككتابنا المعاصرين أراد الإسلام وما أراد الإسلام والله يريد والله لا يريد وكأنه هو سكرتير الإسلام وناطق الرسمي عما أراد الله وعما لا يريد الله عز وجل. المهم يقول أنا أحببت أن أعرف أن هذا منه أم لا. في اليوم الثاني يقول ذهبت إليه يقول دخلت لما دخل نظر إلي ففهم ماذا أريد. هذا رحمة الله عليه الذي هو من أولياء الله الكبار معتمد الإمام المعصوم حجة الله في أرضه يعني الحسين أبو القاسم الحسين بن روح معتمد للإمام المهدي سلام الله عليه. يقول رآني رأسا عرف السؤال قال لي جئت تسأل كذا اسمع مني الجواب. مع مقامه ومعرفته بالسؤال الذي يجول في ذهن السائل قال له والله لو أن لأن أهوي لأن تهوي بي الريح لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أو يلقى بي من ساهق. لو أنه يصير بي هذا العمل أهوي من السماء لو طير تتخطفني وتقطعني لو الريح تهوي بي في وادي سحيق أو يلقى بي من قلة جبل ساهق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي. هذا العمل يجري علي أحب إلي من أني أتفلسف لي أنا شيء وأقول أن الله أراد كذا أو أفسر أو أحلل دين الله برأيي. فسمعته من الإمام. الإمام وارث جده رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الله في أرضه أخبرني هكذا. هو عنده علم جده هو مسؤول هو ملهم هو أخبرني. بالنفسي أنا أقول لأن يلقى بي من جبل ساهق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي. إذن يمكن أن نقول أن ما يريده الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الرواية بناء على أحاديث أخرى بناء على مجموعة الآيات القرآنية أن الله عز وجل أراد الحرية للناس في اختيار الهدى أو الضلال. والأنبياء والأئمة والمؤمنون أنتم بلغوا ما لكم شغل أبدا عليكم البلاغ فقط. لذلك بعض المؤمنين الذي يريد أن يعبد الناس لله عز وجل بالعصا هذا ليس أسلوبا. عليك أن تقول حتى على أولادك. عندنا أحاديث شريفة تقول أنه قوا أنفسكم وأهليكم نارا كيف نقيهم نار. قال تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم بما عما تنهى عنه نفسك فإن فعلت ذلك فقد أديت ما عليك. أنت عليك أن تقول لهم تركهم يختاروا. الله عز وجل جعل قانون الهداية والضلال واختيار الخير والشر. الله يمكنه أن يجبر كل الناس على الهدى ما أجبرهم. إذن الخط العام التاريخي في الأنبياء وأممهم والمؤمنين والناس عبر الأجيال أن الله عز وجل لا يريد أن يجبر على الهدى، يبين للناس، فيختار الخير من يختار، ويختار الشر من يختار، يختار الهدى بعض الناس، يختار الضلال أكثر الناس، لا مانع. المدرسة عامرة، وهو هذا الشيء الذي يريده الله عز وجل أن يبقى قائما، وهذا يستمر إلى أن يأتي وقت لإقامة العدل الإلهي على العالم على يد الإمام المهدي أرواح نافدة. هذا المسار في التاريخ نجده أيضا تجسد في أبناء إبراهيم، في إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وآله، وفي الأنبياء من أبنائه. الأنبياء من أبناء إبراهيم يمكن أن نقول أنهم كانوا فرعين، فرع من أبناء إسحاق، وهم مجموعة نبوات بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، مجموعة نبوات بني إسرائيل في ذلك الفرع، وكان آخر أنبيائهم عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. بعيسى الذي هو نبي من غير أب ومن ذرية إبراهيم من فرع إسحاق، يعني أمه من ذلك الفرع، ختمت النبوة في بني إسحاق بعيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وفتحت في فرع إبراهيم الآخر الذي وضعه إبراهيم بواد غير ذي زرع من فرع إسماعيل، فتحت النبوة بخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التصور العام لمسار الأنبياء والتاريخ. يمكن أن ننظر نظرة عامة إلى وضع العالم عند ولادة وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نقول أن نبوات بني إسرائيل كانت دائما ضمن بني إسرائيل، لم تخرج عنهم إلى أمم أو شعوب أخرى، إلا آخر نبوة، نبوة عيسى عليه السلام. نبوة عيسى هذه عبرت. هناك تحليلات متعددة لماذا نبوة عيسى توسعت عن اليهود، لماذا مثلا المسيحية ما كانت يهودية متعصبة كالديانات الأخرى، المذاهب الأخرى اليهودية، تحليلات مختلفة، إلا أنه لا نريد الدخول فيها. نريد أن نقول أن المسيحية كانت يعني أخذت مجراها كدين يستهوي شعوب أخرى غير اليهودية أيضا، والمسيحية يمكن أن نقسمها إلى عدة فروع. المسيحية التي رفع رايتها بولس، المسيحية التي ورثت المسيح عليه السلام ومثلها برنابا والحواريين الآخرين الذين كانوا يقولوا بأنه بشر وبأنه عبد الله ورسوله، وهذه المسيحية يعني المقتدين بالمسيح والذين منهم أهل الكهف والذين منهم سلمان الفارسي، والذين هؤلاء خط التوحيد وخط الخط الذي يؤمن بأن عيسى رسول الله كإيماننا نحن اليوم، هذا الخط إنما غلب في مؤتمر قونية الذي يعرف أنه عقد 300 وكسر هجرية ميلادية، عقد هذا المؤتمر وكان هناك بحث أن المسيح رسول أو لا، تجسد إلهي فيه، إلى آخر البحث، اللاهوت والناسوت إلى آخره. إذن يمكن القول أن النبوة الوحيدة التي صار لها أتباع من غير اليهود هي نبوة المسيح عليه السلام، واتباع المسيح كان بأشكال متعددة. الخط الذي نراه نحن يمثل المسيحية الحقيقية والذي هو يصدق ويبشر، أصل الإنجيل هو البشارة، بشارة بمن؟ بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخطه هؤلاء مثله مجموعة من حواري المسيح من تلاميذهم، وصل إلى أهل الكهف، وصل إلى أوصياء عيسى عليه السلام في كل جيل، إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تصور، هذا تصور إجمالي عام عن تاريخ وعن النبوات. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكمله في عصر بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، وعرض مجمل لسيرته ومسار التاريخ في عصره وما بعده صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.